أهلا بكم يا أصدقاء. 22 أكتوبر هو اليوم العالمي للتأتأة، والحلقة هذه تأتي تزامنا مع هذا اليوم. التأتأة لا تصنف كطلب نفسي، وتناقشنا أصلا في بداية الحلقة عن هذا الموضوع بالذات. قبل ما نتكلم عن الحلقة وش فيها، أتمنى منكم مشاركة البودكاست مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة، كذلك تقييم البودكاست على iTunes ساعدنا كثيرا. أي ملاحظة أو اقتراح أو تواصل، أو حتى الشخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، يتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو hi@psychosamzen.com، تجدونه في وصف الحلقة. وصف الحلقات مهم أنكم ترجعون له في كل مرة، نشارك فيه روابط، نشارك فيه الأشياء اللي إحنا ذكرناها في الحلقات، وليس الحلقة هذه في أي حلقة. كذلك طرق التواصل مع كل ضيوف تجدونها في وصف الحلقة. إذا أنت حاب يوصلك إشعار حال نزول الحلقة، فقط ما عليك إلا أنك تشترك في القناة من أي منصة أنت جالس تسمع لنا منها، بحيث أنه أول ما تنزل الحلقة يجيك التنبيه بدون ما تدور على الرابط أو أي شيء من هذا القبيل. وشكرا لكم. بالنسبة لحلقتنا اليوم هي مع نوف. نوف هي متحكمة بالتأتأة، لكن نوف في سادس ابتدائي وقفت عن الدراسة بسبب تأتأة، قررت أنها ما تدرس، وعاشت سنة يعني تعتبر هي بالنسبة لها فراغ كامل. والبداية أنه كان الموضوع أصلا فيه تنمر بشكل أو بآخر، سواء من زميلاتها في الصف أو حتى من المعلمات، وقد يكون هذا الشيء بحسن نية، يعني ممكن هم ما يعرفون، لكن قد إيش هو فعلا أثر عليها وخلاها فعلا أنها ما تروح المدرسة، ما بين استهزاء، ما بين تغيير الدرجات، وأشياء مختلفة كثيرة أثرت عليها. نوف وصلت لمرحلة ممتازة جدا في التحكم بالتأتأة، وأصبحت تساعد وتنشر الوعي. شاركتنا تجربتها من لما كانت السادس حتى اليوم، وهي قريبة يعني تخرج من الجامعة بإذن الله. أتمنى أن تكون حلقة لطيفة خفيفة عليكم، وشكرا لكم. أنا وسام الجيفان وهذا وجدان. طيب، ان الان لما نتكلم عن موضوع التأتأة، احنا ما ناخذ يعني هي ما نصنفها كاضطراب نفسي، بحيث انه يعني قد يكون في سؤال ايضا بالنسبه للمستمعين، انه طيب البودكاست هو يتكلم عن الصحه النفسيه، فايش سبب دخول موضوع التأتأة في الموضوع هذا؟ وهذا يرجع لموضوع ونقطة مهمة احنا نتعامل فيها، انه جزء كبير من المرحلة العلاجية فيها امور نفسية، وايضا في اشخاص بسبب تجربتهم مع التأتأة يتطور لديهم اضطرابات معينة، سواء قلق او سواء رهاب اجتماعي او ان كان حتى اكتئاب بسبب المشكلة اللي يمرون فيها.
صحيح.
إيه، فأنتك إيش قصتك مع التأتأة كبداية؟ متى بدأ موضوع التأتأة عندك؟
تقريبا التأتأة بدأت معي لما كنت في سن 5 سنوات، بس بداية يعني ما كنت أشوفها مشكلة. تمام، ليش؟ لأنه البيئة اللي حولي اللي جوا البيت كانوا معطيني مساحتي وراحتي، ومو محسيني إنه أنا عندي مشكلة أصلاً. تمام، لكن لما بديت أدخل المراحل الدراسية، لا، المشكلة بدأت تظهر معي بشكل أكبر، وبدأ تنعكس علي بشكل سلبي بسبب البيئة المدرسية والطالبات والمعلمات. ما كانوا يعني المعلمات للأسف ما كانوا يعطوني وقتي، وأنا لما أوقف وأقرأ أو شيء من هالقبيل، وكان يعاملوني بالدرجات. وكمان الطالبات لما أوقف وأقرأ كنت أسمع أصوات ضحك وسخرية، تمام، وكنت أضايق أكثر، ولما أضايق تزيد عندي، تمام، وخلاص يصير زي البلوك أو الحبسة في الكلام، خلاص الكلمة حرفيا مراضة تطلع، فتلاقيني فجأة وقفت خلاص ما أقدر أكمل. فالمعلمة تتعامل معي بالدرجات، أوكي أنت ما حضرتي، أنت كذا، خلاص يلا زيرو صفر.
إنه أنت تمام؟ إنه أنت ما قدرت تكملين قصتها في
أيوة.
إنه وقفتي فجأة فبدت تلومك على تقصيرك وعدم تحضيرك.
أيوة بالضبط، أو حتى لما كنت أتكلم من قبل من البداية كنت أتأتأ أصلا، عرفت، ففجأة وقفت. يعني هي ما كانت مستوعبة الموقف اللي أنا أصلا جالسة أعيشه، تمام. فهذا كان أقصى شيء ممكن أني مريت عليه أو مريت فيه. وطبعا استمرت معي إلى سن معين يعني، لكن قبل أن نوصل للسن المعين هذا وقفت عند سادس ابتدائي. في لحظة من اللحظات كذا حسيت بشعور جدا سيء، حسيت بضعف، وما أدري كان هذاك الشعور اللي خلاني أقرر أسوأ قرار بحياتي أو أتخذ أسوأ قرار بحياتي إني أتوقف عن مقاعد الدراسة. وقفت
في سادس ابتدائي.
إيوة في سادس، حتى أني ما كملت يعني ما أخذ شهادة ابتدائي حتى، يعني تخيل أني ما كان معي أي شهادة.
أوكي.
فكانوا طبعا أهلي كانوا رافضين الفكرة تماما، الجميع عليه وما أدري كيف، وأكيد يعني شيء يعني كيف أنه بنت في هذا العمر الصغيرة تقرر مثل هذا القرار. أوكي. لكن كان الوالد ديمقراطي، أوكي، هو أكثر واحد أعطاني مساحتي وحريتي في هذا القرار. جلست 4 سنوات تقريبا، حرفيا أسامة كنت زيرو في الحياة، لا شهادة لا علم لا موهبة ولا أي شيء. حتى كانوا ناس من اللي حولي يعني من اللي أعرفهم نوف أنتي وش دورك في الحياة؟ كيف خيقول أنتي وش دورك في الحياة أصلا، تمام. فكانت الكلمة هذه جدا توجعني، ولما كنت في هذه الفترة كانت تأذيت معي أكثر. يعني فكرت أنه والله حل لما أنا أنقطع عن الدراسة، خطأ، ما كان حل، إنما كان كأنك تحل مشكلة بمشكلة ثانية، تمام. بعدها فترة كذا من الضغط الشديد اللي عانيته في 4 سنوات هذه، في آخر سنة بديت أبحث عن نفسي، رحلة البحث عن النفس، أنا مين وإلى متى ولماذا أنا وصلت لهذه النقطة. طلعت كل الأجوبة أنه أوكي صح، كانت في عوامل من البيئة اللي هي اللي أدت أنه أنا أتخذ هذا القرار، لكن برضو صرت ألوم نفسي، تمام، أنا ليش سمحت. بعدين أفكر أنه بس أنا كنت صغيرة، أوكي، يعني طبيعي أني راح أتخذ قرارات خطأ، أوكي، لكن في كل الأحوال قلت ليش ما أحل المشكلة من الجذور، تمام.
بس ال انقطاعك عن مقاعد الدراسة كان بسبب التأتأة.
أيوة بالضبط،
أنت ما مدرسة تتحملين البيئة اللي موجودة فيها
بالضبط، السبب اللي ضغط نفسي كبير. أو كان يعني حتى أنه سبب لي رهاب اجتماعي بشكل جدا قوي، ما كنت أحب أجتمع مع الناس، ولما أجتمع معهم أخاف أتكلم، أصير أتوتر، يعني دائما قبل لا أتكلم وش راح يقولون عني إذا جيت بتكلم، أخاف أتأثر، أخاف يضحكون علي، كلها بسبب المواقف، كلها كانت آثار بسبب مواقف سابقة. وهذا الأمانة أسامة ترى مو أنا اللي أعاني من هالشيء، كل شخص عنده تأتأة، الأغلب يعاني من هذه النقطة، إنه أحيانا يوصلون حتى العمر 30 أوكي وهم لسه ما تحكموا بالموضوع، راح تلاقي هم يخافون انهم يتكلمون عند احد عشان ولا خافوا انه يسخر منهم او شيء زي كذا، خاصه اشخاص الغرباء.
إيش اللي كان يجي من الطالبات كردود أفعال ومن الناس اللي حولك لما أنت كنت طفلة تتكلمين فيك تاتا؟
من الطالبات تحديدا كانوا يضحكون علي، يقلدوني في الكلام، كانوا يتركون السالفة اللي أنا جيت بأقولهم إياها ويركزون على طريقة الكلام، أوكي، يعيدونها بطريقة سخرية، وكانوا يضحكون علي وكانوا يتنمرون علي، وما كان أحد يصاحبني أصلا، أو ما كان عندي صحبات وقتها، يعني كانوا يشوفوني إني هذه عندها مشكلة، هذه كذا، فراح نتجنبها. فكنت أعاني من الوحدة، أعاني من السخرية، من التنمر، حتى أنه أواجه عنصرية حتى في الفصل، تمام؟ يعني هالشيء كان جدا 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 يضايقني. المهم يعني في فترة من الفترات بعد الأربع سنوات هذه أصلا بدأت قررت أني أحل المشكلة من الجذور، أوكي؟ قلت أول شيء أبغى أقرر أني أرجع المقاعد الدراسة، وكان وقتها عمري 15 سنة، طيب؟ بس إيش المشكلة؟ المشكلة أنه أنا لازم أرجع أعيد سادس، تمام؟ وأنا وكان التحدي أني أرجع أعيد سادس انتظام مش منازل أو, 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 أو انتساب. فيعني حاولت وقدمت أوراق وكذا، والحمد لله أموري مشت. طبعا كنت أنا الطالبة الكبيرة اللي في الفصل،
يعني هم أعمارهم تقريبا يمكن 11 سنة ولا 10 سنة، 11 سنة يمكن.
أيوة بالضبط. أيوة بس بس يعني كانت يعني الهيئة حقت وكذا، يعني كانت معطيتني في عمرهم، يعني ما كان كثير يفرقون، حلو، لكن أنا أحس بالفرق من جوا، الفرق في الوعي، الفرق في النضج، في أشياء كثيرة أكيد، لكن أنا كنت أحاول قد ما أقدر أني أتقرب منهم أكثر، أكون صداقات معهم. وبعد ما خلصت السادس طبعا رجعت بقوة، رجعت بتفوق كمان، وحصلت على شهادة الطالبة المثالية وشهادة تفوق وقتها. طبعا قبل أنقطع عن الدراسة كان هالشيء ما كان موجود، عرفت؟ ما كنت أتفوق في دراستي، كنت أساسا ما أحب أني أروح المدرسة. المهم بعد ما خلصت ابتدائي الآن أنا حليت المشكلة الأولى أني رجعت للدراسة، لكن في المشكلة الأساسية أنا لازم أحلها من الجذور اللي هي التأتأة. اتخذت ثاني أشجع قرار أني أروح لأخصائي نطق وتخاطب، وهذا القرار طبعا كثير يحتاجون أنهم يتشجعون عشان هم يتخذونه في الظروف اللي هم يعيشون فيها. قررت أني أروح لأخصائي نطق، كان عمري 16 سنة، ورحت وعالجت عنده. يعني طبعا كانت الجلسات في البداية كثير صعبة عليه، لأنه التكنيك اللي كنت أنا أخذه، يعني تخيل إحنا تكنيك النطق والتخاطب في معلومة مهمة، ما أنا جلست مع الأخصائي كذا، الأخصائي بدأ يعني يشرح لي أنه التأتأة أصلا 60% علاجها نفسي و 40% يعتمد على التكنيك أو التمارين. يعني اشتغلي على نفسيتك والاعتماد الكلي انت على نفسك، لو تلفين الدنيا كلها وتروحين لافضل الاخصائيين ما حد راح يساعدك قد ما انت راح تساعدين نفسك. الشخص اللي عنده تأتأة ايش وش مشكلته؟ انه هو ينتظر دافع من اي احد. نصيحتي لا تنتظر اي دافع من احد، اصنع الدافع بنفسك اذا ما لقيته. فكان القرار شجاع بالنسبه لي، والتكنيك طبعا وش اسلوبه؟ أنه تغير من أسلوبك العادي إلى أسلوب الكلام الهادي، وله طبعا عدة تكنيكات وعدة مستويات، أوكي، وحالة عن حالة تفرق، مدة عن مدة تفرق. أنا أخذ معي تقريبا 8 شهور، في ناس أخذ 3، في ناس أخذ سنة سنتين على حسب. فكان التحدي أني أصمل، أكون عندي إصرار أني أكمل على 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 هذا التكنيك، لأنه التأتأة كانت معي جدا شديدة جدا شديدة، تقريبا كانت 80%، تمام، أو 70، يعني ما كنت أتكلم كويس نهائي. عشان كذا المدة كانت طويلة حقت العلاج. فكان أصعب تحدي أنك تخيل أنك تخيل أسامة أنك تغير من أسلوب كلامك العادي اللي أنت متعود عليه من أول ما انخلقت إلى أسلوب آخر، عشان والله هذا الأسلوب الثاني هو اللي راح ينجيك بعد الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا لاحظ ترى هذا كثير أشخاص يواجهون صعوبة فيه، كثير أشخاص يتأتئون يواجهون صعوبة فيه، وكثير أشخاص ما يكملون المشوار أنه وشلون نغير من أسلوب كلامنا، شلون نتكلم بهذا الشكل والناس راح تقول الناس وكذا. بعطيك مثال، الآن أنا جالسة أتكلم معك بالأسلوب الكلام العلاجي، هذا الأسلوب الكلام العلاجي اسمه أسلوب المد وله عدة تكنيكات وعدة أساسية. طبعا هذا المستوى الأخير، طبعا في مستوى بدائي أطول بكثير من هذا، تمام. فكان التحدي أنه أنا كيف أني أتجاوزه، الحمد لله قدرت أتحدى نفسي. أحيانا تمر علي جلسات كنت أبكي عند الأخصائي، أقول أنه ليش أنا، طبعا كنت واصلة مرحلة من اليأس أنه ليش أنا وليش كذا وليش كذا، وأصيح وأبكي فكان يطال يعني كذا. أنا خلصت سكت كذا وأعطاني منديل، قال لي نوف، قلت أنا قال خلصتي، قلت لي خلصت، قال لا تفضلي ممكن تكملين. كان جدا مؤمن فيني أخصائي حسام بعظيم الله يسعده. فقدرت الحمد لله أني أكمل 8 شهور بسلام مع الكثير من الصراعات والكثير من الجهد والاجتهاد، الحمد لله قدرت أني أتحكم فيها بنسبة 85% تقريبا، والحمد لله يعني هذا النسبة جدا مرضية جدا جدا.
أوكي. وهل الآن في مرحلة ال 8 شهور هذه مرحلة العلاج، هل قدرتي أنه أنت تتعاملين مع الناس اللي حولك؟ فالآن ممكن بعض الأشياء يطلبها منك الأخصائي، مثلا في حديثك مع الناس، في تعاملك معهم، في حياتك اليومية بشكل كامل، فكيف كنت تتعاملين مع هذه الأشياء؟ لأنه في النهاية هم ممكن يشوفونك مختلفة عنهم ويشوفون أنه في شيء غريب فيك.
أنت قصدك ما بعد العلاج ولا ما قبل؟
لا، ما قبل العلاج.
ما قبل العلاج، إيوه أكيد أنه ما قبل لا أروح لأخصائي يعني، صح؟
إيه.
إيوه كنت أكيد أنه الأشخاص اللي حولي، بتعرف اللي طبعاً باستثناء أهلي كانوا جداً معي، تمام، ما كانوا محسيني بأني أنا أصلاً عندي مشكلة.
أنت كنت الوحيدة بين أهلك؟
الوحيدة اللي عندها تأتأة في الأسرة، بس في يعني ولد أختي واثنين من أولاد أختي سوري، لكن هم يعني كيف أقول لك، عادي عندهم موضوع، تمام، هي ما أثر عليهم ما شاء الله وكملوا عادي، تمام. لكن المشكلة الكبيرة كانت عندي أنا، لأن كانت أنا أشد منهم بكثير، وكانوا يعني ومجتمعهم يختلف شوية، هم عيال ما شاء الله وعادي عندهم، تمام. ما معروف أغلب شخصيات العيال تكون ممكن أجرأ شوي، البنات ممكن حساسات أكثر، هذا قصدي، تمام. يس. فكنت حساسة أنا أساسا، نوف شخصيتي حساسة كثير، وهذا يمكن لعب دور كبير. المهم أكيد إنه الناس، البيئة اللي حولي، اللي في المدرسة وكذا، أكيد كانوا يعاملوني معاملة إنه أنا فيني خلل، فيني عاهة، فيني كذا. هالشيء كان، النظرة هذه كانت تضايقني، إنه لا، أنا واحدة طبيعية مثلي مثلكم، أنا مجرد اللي فيني اضطراب في الكلام.
فأنت لما كنت أصلا طفلة ما كان عندك التصور يمكن بشكل كامل، بس كانوا يتنمرون وكانوا يتكلمون، ولا كان عندك، ولا تدري كيف تعملين معهم، لذلك يمكن قررتي إنه ما أكمل أفضل لي.
صحيح، وهذا كان أصلا يعني، لكن بعد العلاج أكيد الموضوع تغير، عرفت يعني، صارت شخصيتي أقوى وأفضل، صرت أمنت بقضيتي أكثر، وأمنت بأنه فاقد الشيء يعطي. عشان كذا يعني كتبت القصة حقتي ونشرتها، واستضفت في أكثر من من لقاء إعلامي وكذا، إلا أنه ما زلت مؤمنة في قضيتي، ما زلت أني حابة أني أوصلها أكثر. لكن الشيء الجميل اللي كنت فاقدته، الجانب النفسي، ما حد سلط الضوء عليه بشكل كامل مثل الآن، يعني عرفت شلون. فإن شاء الله أننا راح نوصل القضية هذه بشكل أفضل من الجانب النفسي المرة هذه.
أي الجانب النفسي اللي أنت الآن في المرحلة اللي أنت مرتي فيها، أنه التعايش مع التأتأة مرتبط بشكل، في جزء نفسي مثل ما قال لك الأخصائي، وجزء قائم عليك وعلى التكنيكس اللي يعطيك إياها وكيف تتعاملين معها. أنت بالنسبة لك كيف قدرتي تتعاملين مع الجانب النفسي في هذا الموضوع، بحيث أنه أنت الآن في مرحلة عندك التأتأة وممكن تركتي الدراسة لأربع سنوات بعدها رجعتي وأنت أكبر من اللي موجودين ومع هذا درستي وكملتي، فقد هذا الشيء ممكن يظهر لك أشياء ثانية، إما اكتئاب ولا قلق ولا رهاب اجتماعي ولا أي شيء صحيح. من هذا القبيل.
طبعا أكيد أنه بعض المواقف اللي أنا واجهتها في طفولتي وفي فترة المراهقة تمام، أكيد سببت لي مشاكل نفسية أخرى تمام، من ضمنها الرهاب، من ضمنها كمان الاكتئاب. أوكي، أنا أصبت باكتئاب يعني، وكان اكتئابي عدة مرات، وشخصت يعني من قبل استشارية نفسية اكتئابي كان درجة متوسطة. حلو. طبعا كل هذا أثر علي أكيد نفسيا، لكن إيش الفكرة كانت إنه أنا ما أبي شيء يوقفني تمام. أوكي، أنا عندي اكتئاب وكذا راح أعالجه، أنا عندي تأتأة راح أعالجها، أعتقد إني أعطيت الناس أكثر ما يستحقون وأعطيتهم كثير من عمري. كيف؟ عرفت شلون؟ يعني مثلا الأربع سنوات هذه اللي أنا ضيعتها أوكي وقعدت في البيت، ومفروض الآن أنا خريجة من الجامعة أو على الأقل آخر سنة تمام. بالنسبة لي الأربع سنوات هذه يعني ضيعتها بسبب الناس، لأني كنت أعطيهم اعتبار، أعطيهم أكبر من حجمهم جواتي، كنت أتعامل معهم زي البالون، أنفخ 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 فيه لين ما أنفجر بوجهي أنا، وأنا اللي تضررت ولا الناس ترى مرة ما درت عني. فيس تأثر، أن نفسيتي تأثرت جدا يعني. حلو. لكن شوي شوي بديت أني أتعالج أوكي من هذا الأمر، والحمد لله يعني وصلت لمرحلة كبيرة أنه من العلاج النفسي وكمان العلاج النطق. صح أني ما تخلص من التأتأة 100%، لكن 85% نسبة جدا قوية. لما أعيش تحت ضغط، لما أوقف أقدم عرض برزنتيشن أو من هالقبيل، أو أضايق أو أحزن، التأتأة يعني الضغط النفسي يزيد من التأتأة. فزي ما تقول إنه علاقة طردية، كل ما زاد الضغط النفسي التأتأة زادت، كل ما خف الضغط النفسي التأتأة خفت، هذه المعادلة ترى. فتعاملت معها خلاص، بديت أتكيف مع الموضوع، فبديت أتعامل مع نفسي بهذا الشكل.
طيب الآن بالنسبة لك، هل تعتقدين أنه الآن أنت في المرحلة هذه بعد العلاج ما عاد صار يهمك كثير أنه كيف الناس يطلعونك ولا كيف الناس يشوفونك ولا كيف الناس ينظرون لك، سواء كإنسانة مثلا تأخرتي في الجامعة أو كإنسانة هم ما يعرفوا اللي صار؟ يعني بالنهاية لو نفكر فيها، أنه الناس اللي هذولي كانوا موجودين وقت الابتدائي كانوا يتنمرون عليك أو يتكلمون عليك، الحين لو تذكرينهم يمكن ما يتذكرونك، يمكن نسوك.
صحيح صحيح بالضبط.
مع أنها بس أنه وشي في الكلاس وبس قاعدين أننا نستهبل يعني، فخير أطفال وقاعدين نضحك ونستهبل، فما كانوا يعرفون أنه لا، بسبب هالاستهبال أربع سنوات من حياتك راح.
صحيح، وأثرت فيني جدا. علشان كذا أنا يعني حتى الآن، يعني أنت تقريبا سألتني سؤالين، أنه كيف وجهت نظرك الآن مع بعد ما أنت تأخرتي، وكيف نظرتهم الآن لك، صح؟
صح.
السؤال الثاني اللي هو أنه هم مشتارين عنك فعلا، وهذا الشيء اللي أبغى أو أوصله لأي شخص عنده تأتأة. حتى الآن لما أنت تقابل أي شخص وتتكلم معه وتأتأت وحسيت بإحراج وأتأثر فيك نفسيا وقعدت أسبوع كامل تفكر في الموضوع متأزم، ترى الشخص هذا نفس دقيقة نساك، حرفيا نساك وما فكر فيك. أوكي، لا تعيش نفسك في دوامة ومتاهات على الفاضي. في النهاية ارحم نفسك، ارفق فيها أوكي، صاحبها في النهاية، يعني ما حد يفهمك قدرك أنت أو قدك أنت، والكل راح ينسى أساسا في النهاية، أنت اللي ما راح تنسى. عشان كذا أعرف وأفهم كيف تتعامل مع نفسك، أعرف متى تقول إيوة ومتى تقول لا، يعني للتأثير النفسي. تمام، إحنا أحيانا ترى اللي نسمح للكلمات الجارحة إن هي تأثر فينا أوكي، يعني إحنا من جواتنا. تمام، بعد فترة طويلة قدرت أوصل لهذا الكنترول، إني أتحكم بأنه قدرت إنه يصير عندي زي الحصانة، إنه مو أي أحد يأثر فيني ترى. تمام، بديت أفهم وأعرف شلون أطنش. طبعا هذه المرحلة مو بسهولة الواحد يوصل لها، لا يحتاج وقت، لازم أحد يعطي نفسه وقت. أما بخصوص إنه كيف نظرتهم الآن، مع أنك الآن تقريبا أنا عمري حأدخل 22 ولسه متخصصة، يعني لسه انقبلت في جامعة نورة. طبعا جامعة نورة نظام إنه أريد أتخصص، وطبعا انقبلت خدمة اجتماعية. ففي البداية طبعا إنه كنت أشوف نفسي إنه الناس البنات اللي في عمري واللي في الدفعة الأساسية ما شاء الله نصهم تخرجوا ونصهم راح تخرجون السنة هذه أصلا، وأنا لسه بادية ونصه ولسه كذا. لكن بديت أفهم أنه مو مهم أن إحنا تأخرنا، المهم أن إحنا وصلنا. ولله ربما ما كان وقتي، لكن الآن وقتي أوكي. في ناس مو بوقتهم أنه الآن يكملون دراساتهم، لك يمكن وقتهم بعد فترة. في ناس ممكن مش وقتهم أنهم مثلا في العشرينات أنهم يتوظفون، لكن في الثلاثينات راح يحصلون على الوظيفة اللي هم يبغونها بالضبط، لأن ما كان الوقت الصح لهم. فالمسألة بديت أفهمها أنه مسألة وقت، أنه الوقت الصح، ولربما ضارة نافعة. الأمان الحمد لله أنه لو أني مكملة على ما أنا عليه على نفس وضعي، مستحيل أني أتخرج من الثانوية بتفوق. تمام، مع أني أنا علمي لربما قعدت على نفس وضعي على نفس مستواي، بس الحمد لله أحس أنه الأربع سنوات كانت رسالة لي أني أنهض بشكل أقوى وأرجع بشكل أقوى وأفهم نفسي وأبحث عن نفسي أكثر. كانت رحلة بحث أكثر من ما أنها رحلة الضحية، ما الضحية كذا، عرفت؟ كانت رحلة وعي أكثر الحمد لله، يعني إن شاء الله أني راح أتخرج في الوقت المناسب لي.
وهذا الـ يعني أنت لما حتى لما كنت مثلا في الثانوي، وكيف أنه أصلا أثر برضو عليك أنه أنت والله بهذا العمر ولازلتي وكذا، وعشتي الجو اللي هو كان ما كان مناسبك. لكن السؤال هو ممكن كيف ممكن نوف بتكون بدون هذه التجربة؟ يعني قد تكون اللي حصل أصلا هو سبب الأشياء هذه، أنه رب يعني ضارة النافعة.
صحيح، لو ما حصل الشيء هذا، ولو ما كان عندي تأتأة، ولو ما تركت الدراسة، ما كانت شخصيتي بهذا القوة بهذه الشجاعة. ما كنت وقفت في أكثر من ستيج وقدام أكثر من شخص وقدام جنسين وتكلمت عن تجربتي. ما كان وقفت قدام الكاميرا لايف وتكلمت، وما كان أشياء كثيرة، عرفت شلون؟ فكانت زي ما تقول زي الدافع المعنوي القوي اللي نوف كانت تحتاجها في حياتها، فجاها على شكل رسالة اسمها تأتأة. كل شخص في الحياة عنده رسائل، ورسالتي كانت التأتأة، وهي كانت قضيتي. بس في النهاية أسامة، مسألة قرار. أنت تقدر تخلي التأتأة دافع لك، وتقدر أنها تخليها تدفنك، أنت تقرر أوكي. ناس كثير قرروا أنه التأتأة هم هي تدفنهم وتدفن إمكانياتهم وقدراتهم وأشياء كثيرة، هم استسلموا لها أصلا. وفي ناس لا والله قرروا أنه هم يعاملونها زي الدافع. صح أن الخطة هذه شوي صعبة، والله مو شوي لكثير صعبة، تمام، لكنها صعبة بس مش مستحيلة، كلها مسألة وقت ومسألة تكيف وتقبل، أنك تتقبل المشكلة شوي صعب لكن في النهاية راح تتقبل. لما أنت راح تتقبلها أو تعترف بوجودها، أنت مشيت في نصف الطريق، أوكي، ونصف الثاني أنك تبدأ تتعالج. فالناس كثير ينكرون وأهالي كثير ينكرون، أوكي، إنه أطفالهم عندهم تأتأة وكذا، وهالشي ترى كثير أشخاص أو كثير حالات يعانوا من هالشي. كثير قابلت حالات نفسهم إنهم يتعالجون لكن أهاليهم يرفضون، عشان والله هم يشوفون ما يبون يعترفون إنه والله ابنهم عنده تأتأة، يشوفون هالشي خلل، هالشي عيب، هالشي عاهة، أوكي. فهذا اسمه جهل. فنفسي أوصل رسالة للأهالي أنه أي أحد فيكم عنده طفل عنده تأتأة، أتمنى يكون التدخل مبكر. كل ما صار التدخل مبكر كل ما أتفاديته أن المشكلة تكبر أكثر وأكثر. حلو، فهذه الرسالة بكل ببساطة. وفي أهالي يعترفون بوجود التأتأة لكن يزيدونها بسبب الجهل. تخيل أنه في أباء وفي أمهات يسخرون من أطفالهم لما الطفل يتكلم، تلاقي الأب يقاطعه يقول له تكلم زين، تكلم بسرعة. طبعا هذا خطأ، أنه من أبسط حقوق الشخص اللي عنده تأتأة، سواء كان ابنك، سواء كان زميلك، سواء كان صديقك، سواء كان في الشارع حتى ما تعرفه، أنه تعطي وقته في الكلام، لا تقاطعه، بس أعطي وقته، خليه يتكلم، وعاملك شخص طبيعي يعني. فهذه المسألة، هذه هي المسألة،
وهي كبيئة أصلاً. هي الـ يعني إذا إحنا برضو لو شفناها في أي شخص من أي اضطراب، ومن أي مب اضطراب، حتى من أي صعوبة الشخص يمر فيها، البيئة هي إما تؤثر سلباً أم إيجاباً على الشخص.
صحيح.
وأحياناً يكون نوع التنمر إنه والله أنه إذا إحنا سوينا هالحركة هو بيوقف، أنه الموضوع بيده أصلا هو، فخلنا زي اللي يروح يتنمر على السمين، بحيث أنه إذا أنا تكلمت عليه كثير بيقرر أنه ينحف
يضغط عليه.
فبالمقابل نفس الشيء تأتأة، أنه خلني أنا أتكلم عليه على أساس أنه يتغير، أو لأنه يقول أنه ما فيه، هي كلمة يعني، ليش كذا أنه يتأثر، هو يعتقد أنه بس كلمة يعني، فإذا هو تأثر فهو عنده مشكلة يعني، هو نفسية.
شوف، خلني أمثل مع بيني وبينك، مثلا أنا تكلمت الآن وتأتأت، تمام، أنت إيش حترد عليه؟ حتتنمر، أوكي. ولما أنا راح أزعل أو أضايق راح تفكر أنه والله المشكلة نفسية، المشكلة كذا، أوكي، طبيعي أني بتأثر يعني، أساساً أنا حكون حساس، تمام. لأنه لما أنت لما تجي وتتنمر عليه أو مثلاً تقول له بسرعة تكلم، أوكي، أو استعجل في الكلام، يوصل له رسالة أنه أنت مش متقبلة، وهذا الشيء اللي أثر فيه يعني حرفياً، يعني هذا أكثر شيء يأثر في الشخص اللي عنده تاتا، لأن أنت مش متقبلة. وأصعب شيء إذا رسالة هذه وصلت من أب أو من أم أو من أخ أو من أخت، وكثير حالات يعانوا من هالشيء، أو من معلم. طبعا أنا كانت مشكلتي مع المعلمين.
إيش الشيء طيب اللي المفترض أنه الشخص لا ما يسويه مع الشخص المتأتئ؟
المفترض أنه ما يسويه أنه يستعجل في الكلام، بالعكس أعطى وقته، تمام، يتعامل معه بشكل طبيعي زي أي شخص، وكمان إنه ما يأخذ المسألة فكاهة وأمزح معه وبطقطق عليه لا غلط، أوكي، ريلاكس. هالشيء يضايق جدا، المسألة نطق لكن تدخل فيها النفسية بشكل كبير جدا، ويمكن كل ما أنت راح تقولها وراح تنساها لكن راح تلقى هالشخص متأثر، مأثرة فيه بشكل كبير، أوكي، يمكن تسبب له حتى مشاكل والدخلة في اكتئاب، في حالات يفكرون بالانتحار حتى، وهذه نقطة جدا خطرة أن الحالة توصل لها يعني، تمام، وما وصل هذه الحالة إلا بسبب التنمر اللي كان يواجهه. فيا أخي لا تتنمر عليه. يعني أفضل شيء ممكن أقوله للشخص إنه لا تتنمر، يعني خذ المسألة إنه يا أخي كبر عقلك. معليش أنا جالسة أكون عفوية أكثر، لكن والله حرفيا يعني ما أدري إيش الأشخاص هذا إيش يحسون فيه لما أنت تشجي وتتنمر عليه وكذا، يعني حتحس دمك خفيف. معليش أسامة يعني.
لا عادي بالعكس.
فبس يعني هذا الأشياء اللي أقدر أني أحصيها، أنه لا تتنمر، أعطي وقته في الكلام، لا تستعجل في الكلام، حسسه أنه الوضع جدا عادي وطبيعي وما فيك شيء، عادي جدا، بس لا تقول له الشيء هذا، لا بس أنت بتصرفاتك حسه بهالشيء، تمام؟ وصدقني راح تلاقي يتكلم معك بطلاقة بدون أي توتر. فمن أبسط حقوق الشخص اللي تأتأه أنه ياخذ وقته في الكلام وما يحس بأنه ناقص أو يحس أنه عنده خلل أو أنك غير متقبلة بسبب تصرفاتك معه.
أي وهذه الأشياء اللي هي ترتبط أيضا بال يعني بنتائج العلاج أصلا وبنتائج طلبه للعلاج. يعني مثل حالتك أنت قررتي أنه أنت تتركين كل شيء وتجلسين في البيت، لكن صحيح. رجعتي. في كثير من الناس ما رجعوا، في كثير من الناس صحيح. ما قدروا يتخذون هذه الخطوات، والسبب أنه في شخص قال كلمة بس وما أصلا ما يتذكر هذا الشخص اللي قال الكلمة ولا يعرف إيش الشيء اللي مر فيه. وهذا أمر طبيعي أنه فلان يتأثر، مو يعني موضوع مو ما في مشكلة أنه فلان يتأثر من كلام أو يتأثر من شيء، يعني مو ضروري أنه والله لا أنت ما تكون لا تكون نفسية ولا خليك إنسان قوي وخليك، لا عادي. إيش المشكلة أنه هذا الإنسان يتضايق؟ إيش المشكلة أنه هذا الإنسان يزعل؟ إيش المشكلة أنه يمر بهذا الشيء؟ يعني أنت كم شخص حولك يعتقد أنه أنت تركتي المدرسة بسبب موضوع التأتاة؟
تقريباً الأغلب، لأني بعد ما رجعت للدراسة كذا كتبت أنا قصتي ونشرتها واستضفت، يعني بديت أنشر الموضوع والرسالة هذه والقضية هذه، بديت ما أخجل من نفسي، حسيت أنه عشان أنا أكسر الحاجز هذا الخجل والخوف لازم أواجه الناس بمشكلتي، أنا لازم أوصل لهم فكرة، والفكرة هذه ما راح توصل لهم إلا من خلالي أنا، أنه المسألة ترى عادية وبسيطة، مجرد اضطراب وبإذن الله راح أتغلب عليه، تمام؟ وبديت شوية شوية أني أفرض، لاحظ أني أقول أفرض أوكي حقوقي على الناس اللي حالي، أوكي أنه من حقي أنكم تعطوني وقتي في الكلام، من حقي أنكم ما تقاطعوني، من حقي أنه ما تسخرون مني، لا تتعاملوا مع الموضوع من باب سخرية فكاهة، لا خط أحمر. ففي البداية واجهت صعوبة شوي، لكن بالعكس الأغلب تقبل الموضوع تماما، سواء أهلي في البيت، خوالي، عماني، يعني بشكل عام حتى صحباتي أوكي. وكل ما أروح للمكان مثلا في مدرسة في كذا أنشرها الموضوع هذا، ما أخلل منه، حلو. كمان في نفس الوقت ما أحسس الناس أنه ترتأت حياتي كلها، لا جزء من حياتي. وهذا كمان نقطة ودي أوصلها للشخص اللي عنده تأتأة، ترتأت مش حياتك كلها، تأتأة جزء بسيط من حياتك، حلو. كل ما يعني تعامل معها زي معاملة البالون، كل ما أعطيتها أكبر من حجمها كل ما أنت اللي راح تتضرر أكثر، عطها حجمها الطبيعي فقط وتعامل معها بشكل المطلوب وروح لأخصائي نطق وتخاطب. ففي بعض ترى أغلب أو بعض الحالات عندهم تأتي يكون سببها نفسي، فحل المشكلة من الجذور، حلها بزيارتك الطبيب نفسي، تمام؟ ممكن تكون المشكلة سببها عنف، سببها تحرش، سببها كذا، في عدة أسباب كثيرة، ابحث لين ما تحصل الجذور. إذا ما لقيت خلاص يعني أعرف أنه إذا ما تحس أنه المسألة نفسية، إذا خلاص ابدأ وردي بالتمارين، يعني أعطي رح أخصائي نطق. عرفت؟ لكن ابدأ أول شيء بخصائي النطق أفضل، لأنه الخصائي هو النطق الصح هو اللي راح يوجهك صح. إذا حس أو عرف إن المشكلة نفسية راح يقولك لا، روح أول شيء لخصائي نفسي ثم تعالي، وهذا الخصائي الصح صدقني،
بحيث إنه بيعالج كل الأشياء. لأنه الموضوع ما هو فقط يعني هو ما هو حبة تأخذها وتنحل مشاكلك أو شيء إنه والله حل سحري أو حتى نهائي. لكن الجزء النقطة اللي المهمة اللي هي الجزء النفسي وكيف تأثيره أصلا على الشخص، وكيف إنه ممكن صحيح. يضر هذا الشخص بشكل كبير. وفي أشخاص كثير ممكن إنه اللي هي يعني يكون فيه يتعب لأنه خلاص ما مو قادر يسوي شيء. أنا بأتكلم مع أحد أنا يجيني التوتر ولا أبدأ أتأتأ ولا أبدأ أتكلم بطريقة مختلفة، خلاص يعني هي تبدأ كسلسلة، أبدأ أنعزل عن الناس، أبدأ ما أروح للناس، أبدأ يتطور عندي موضوع الاكتئاب، موضوع القلق، مواضيع مختلفة ما كان المفترض أنها تبدأ أصلا.
صحيح.
وسبب أنه هذه البيئة اللي حولي هي اللي ساعدت في ظهور هذه الأشياء.
بالضبط صحيح. والمشكلة مو هنا، المشكلة كمان أنه على حسب الشخص، هل هو بيقرر أنه يساعد نفسه أو راح يستسلم. تمام. في بعض الأشخاص من قوة ما أنه البيئة اللي حوله كابتها ما يقدر أنه يروح يعالج سواء نطق أو نفسي. تمام. يعني كل الحالات الأبواب متقفلة، هنا يشوفون أنه عيب، وهنا يشوفون أنه عيب، هنا يشوفون أنه أنت متخلف، هنا يشوفون أنه أنت عندك عاهة. يعني إذا رحت النطق يعني كله جهل، حرفيا جهل. تمام. فتلاقي أن المسألة تسوء أكثر وأكثر، وأحيانا توصل لأنه يفكر بالانتحار. وحتى كمان في بعض الحالات تعاني من موضوع الوظائف والمقابلات الشخصية، كثير أشخاص ينرفضون في المقابلات الشخصية عشان موضوع تاتا، وهالشيء ترى يسبب أثر نفسي كبير جدا. وكثير أشخاص أصيبوا بالاكتئاب بسبب الشيء هذا، أنه أنا وصلت للبطالة عشان التاتا. فتلاقي التاتا يأخذونها زي الشماعة، يعلقون فيها أي شيء، البطالة يعلقون. طبعا هذا خطأ طبعا، بس شخص عن شخص يفرق كيف تعامل مع الموضوع. كمان الأشخاص يعني كيف تعامل مع الشخص اللي عنده تأتأة، اللي يسوون المقابلات الشخصية أو كذا. فكيف أنت تشوف الشخص اللي عنده تأتأة؟ يعني في أشخاص يرفضون تماما أن يوظفون شخص عنده تأتأة، مع أني ما أشوف الشيء هذا مشكلة يعني، بس كذا مثالية زايدة، يبغون كل شيء كامل متكامل. هذا شيء خطأ، ما تصور قد إيش إنه الشخص هذا يأثر عليه.
إيه لا، هو مثل
مستقبله.
هي افترض إنه مثل أي شخص آخر، يعني مو جالس يسوي هو شيء. إنه الموضوع في 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 تعاملهم مع الناس ولا في رؤية شيء مختلف. يعني هو أن تنظر لقمة الجبل أو تنظر إلى شيء مرة بسيط من معاناة هذا الشخص. ف يعني كيف صارت عندك الجرأة انك تتكلم باسم هذا الشخص؟ كيف صارت عندك الجرأة انك تقلل من معاناة هذا الشخص؟ كيف صارت عندك الجرأة انك ترفض معاناة هذا الشخص؟ والسبب هو جهلك وعدم معرفتك بالشيء اللي قاعد يمر فيه هذا الانسان.
صحيح. بالضبط.
اي طيب، الان كيف الوضع حاليا بحكم انك صار عندك القدرة أنك تتحكمين بالموضوع بشكل أكبر، وممكن لو أحد يسمع اللقاء يقول هذه ما هي ما تأتى أصلاً، قاعد تلعب علينا.
كثير بعد العلاج كثير أشخاص يعني من قوة بهم مبسوطين فيني يقولون كذا. يعني شوف، الحمد لله يا رب. النقطة هذه اللي أنا وصلت لها حرفياً أنا ما وصلت لها بسهولة. كثير واجهت صعوبات، لكن على قد ما كنت أتعثر إلا أني أقرر أني أوقف وأبدأ حتى لو كان من الصفر. تمام. الحمد لله يعني صح أني وصلت لهذه المرحلة من الطلاقة في الكلام، وهالشيء جدا زاد يعني من ثقتي بنفسي بشكل أكثر. حتى لو كانت المشكلة ما زالت موجودة، الثقة حتكون موجودة كمان. حلو. يعني أحيانا التأتأة تزيد، أحيانا تخف. يعني التأتأة لحد الآن ما لها علاج نهائي أو قطعي، سواء عن طريق أقراص أو عن طريق كذا، لا علاج التأتأة يكون من خلال التحكم فيها عبر الجلسات العلاجية والتمارين. كل ما طبقت بشكل أفضل وكل ما أمورك زانت. الآن أنا أساعد الأشخاص اللي عندهم تأتأة في الكلام بشكل تطوعي. أي أحد عنده أي سؤال وكذا عادي أقدر أني أساعده بخبرتي. أنا مش أخصائي نفسية ومش أخصائية نطق، لكن أنا عندي تجربة شخصية ممكن أني أقدر أفيد الشخص فيها. وساهمت الحمد لله في كثير أمور، يعني بخصوص التأتأة أو طبعت في كثير أماكن، ومستعدة أني أتطوع في مساعدة أي شخص يسمع اللقاء هذا وحاب أنه إني أساعده. أنا مستعدة بهالشيء بدون أي مقابل. التويتر حقي موجود والخاص مفتوح. راح أسعد كثير بإني أساعد أي شخص عنده تأتأة، لأني أنا أحس فيك. أي شخص عنده تأتأة جالس يسمعني الآن، أنا جالسة أحس فيك وأحس أنت إيش تعاني وإيش كنت تعاني لو أنت تجاوزت هذا الموضوع. تمام، أبغى أوصل لك رسالة إنه أنت مهما واجهت من صعوبة أنت تقدر تتغلب على هذا الموضوع، بس المسألة مسألة قرار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تمام، التغيير يبدأ من الداخل، بس أنت وقت ما تقرر تتغير للأفضل صدقني الله راح يساعدك وراح يفتح لك كثير دروب، لكن أنت بس قرر وابدأ وأعرض حالتك على أخصائي نطق وتخاطب، وأبعد عن موضوع الأعشاب والأشياء هذه لأنها مفعولها مؤقت جدا، ودائما يكون مفعولها زي ما تقول لحظي أو نفسي أو وهمي، توهم نفسك إن لها مفعول. تمام، لكن هي في الحقيقة لا، ما لها أي دخل في التأتأة، لأن مشكلة التأتأة أساسا في منطقة النطق في الدماغ، ما لها دخل في الأعشاب.
طيب الآن بالنسبة لي الأشخاص اللي هم يتواصلون معك ويكون عندهم مشكلة مثلا في عدم زيارتهم للطبيب للأخصائي أو مشكلة في عدم طلبهم للعلاج، إيش الأشياء اللي شفتيها أنها تجمعهم كلهم بحيث هذا الشيء اللي يمنعهم من طلب المساعدة، فهم جالسين يبحثوا عن أي حل مع عدد الذهاب للعيادة؟
من تجربتي الشخصية ومن الأشخاص اللي أو من الحالات اللي قابلتهم وجلست معاهم أو تواصلوا معي، القاسم المشترك اللي ما بينهم كلهم الأهل. الأهل هم اللي منعين، الأهل هم اللي رافضين أن هذا الشخص يزور أخصائي نطق، وما يصير عيب. أنت ما فيك شيء أصلا، أنت ما فيك شيء، أنت تتوهم، فمستحيل أنك تروح. فعلا يرفضون. ولا الشخص اللي أو الحالة اللي عنده تأتأة، وكمان في سبب ثاني، السبب طبعا يكون سبب شخصي، أنه خوف أني خاف من الخطوة هذه.
فهي مشكلة أصلا إذا كان الأهل، إذا الأهل هم رافضين، من اللي بيوافق أجل؟
بالضبط، يعني خاصة الأشخاص اللي زي ما تقول أنه تحت سن 18 أو شيء زي كذا، أنه ما يقدرون على الأقل أنهم يستقلون أو شيء زي كذا، فهم علي؟ أو أنهم يتخذون هذا القرار لوحدهم أكثر.
أي يكون عندهم، يعني مثلا يكون عندهم قدرة مثلا على التكلفة المادية، ولا ما عندهم قدرة أنهم يروحون أصلا، ولا ما عندهم قدرة أنه أحد يوديهم.
بالضبط، يعني يكون فيها عدة أشياء تمنعهم. حلو. وطبعا فيه كثير جهات الآن بديل، مثل نادي إرادة، هذا تجمع الأشخاص اللي عندهم تأتأة، وفيه كمان يعني. تمام، لك أتكلم لك عن الأشياء اللي أونلاين يعني عن بعد، أتمنى أنها تتكثف أكثر، لأن مو الكل اللي يقدر يزور أخصائي، أو مو الكل اللي يقدر مثلا يروح يشترك في نادي، مع أنه بالعكس لو أشترك في مثل هالنادي، مثل نادي إرادة، حيكون بشكل جدا راح يفيده، لأنه طبعا تعرف الميداني يختلف كثير عن الأونلاين، لأن في مواجهة في كذا. تمام، لكن على الأقل الشيء أحسن من لا شيء.
صح، وهي أصلا نقطة أيضا مرتبطة بال زيادة الوعي مهم ومعرفة الأشخاص وهذه الأشخاص أيضا مهم، لأنه بالنهاية هذا الموضوع ما هو بالسهولة المتخيلة بالنسبة لنا، وموضوع صعب جدا أنه إحنا نفكر فيه ولا إحنا نتعامل معه. يعني مهما مثل ما ذكرت أنه مهما كان في ممكن خيارات، يبقى إذا كان الأهل رافضين فما الحل؟ يعني أنه إذا وجد النوادي، وجد الأشخاص، وجد المتطوعين، وجد القنوات اللي تساعدهم، لكن يبقى أنه الأساس اللي هم أهلهم رفضين هذا الأمر بحجة الناس ولا بحجة ولا، فهم لا تهمهم معاناة ابنهم بكثر ما يهمهم نظرة الناس عنهم.
أي صح، المظاهر وكذا، فهالشيء أتمنى يتغير، لأنه هالشيء زي مو زي إلا هي معنا في عمق كل أب وأم. إذا طفلك أو طفلتك أو ابنك يعني بنتك تعاني من أي مشكلة، سواء كانت تأتأة أو مشكلة نفسية أي شيء، يعني دائما فكروا بأبنائكم. الناس ترى مرة ما فكرت فيكم، حلو، أبنائكم هم اللي يعانون ترى، وممكن أنه بكرة لما يكبرون المشكلة تكبر معاهم، راح يجي يوم ويلومونكم أنه والله أهلي ما تدخلوا تدخل مبكر، أهلي كانوا جاهلين، أهلي كذا. وهالشيء طبعا ما ودك انك توصله مع ابنك، حلو، شيء ترى يوجع. فمن البداية خليك واعي، حلو، تراها مشكلة بسيطة بإذن الله، بس تحتاج حل، وتحتاج انك تروح لأخصائي نطق. أخصائي نطق راح يعطيك جلس، أو راح يعطي طفلك جلسات، وطفلك بإذن الله راح يتحسن بمساعدتك، بس مساعدتك، طفلك ترى يحتاج مساعدتك. يعني أتمنى الفكرة هذه توصل، فلا تنتظر لين ما يكبر ومشكلة تكبر معاه ويتعقد أكثر، تمام؟ لا، خليك معاه من أول ما تستوعب إنه طفلك عنده مشكلة. نتكلم عن الآباء والأمهات حقين الجيل هذا، الأجيال اللي راحت خلاص، أنت ما تقدر الآن تتعامل معه، وخلاص إنه أي شخص الآن كبير في عمري مثلا أو في سن مراهقة، خلاص أنت فاهم الآن الموضوع. وقت يعني قبل فعلا كانوا الأهالي جاهلين في الموضوع تماما، وما كانوا يدرون أنه أساسا في شيء اسمه أخصائي نطق، لكن الآن فيه أخصائي نطق والكل يعرف. فاللي يغض النظر عن هذا الموضوع يتعمد أنه يتجاهل. الوضع الآن اختلف، الدنيا بدأت توعى أكثر حول موضوع التأتأة. فهذه رسالتي لكل أب وأم.
الله يعطيك العافية نوف.
الله يعافيك.
إذا أي أحد حاب يتواصل معك، راح إن شاء الله نضع طرق التواصل في وصف الحلقة. أي أسئلة أو أي تواصل تتواصل معك مباشرة، وموجود كل طرق التواصل معك. شكرا لك مرة أخرى. وفي شيء حابة تقولينا قبل ما نختم هذا اللقاء؟
لا أبدا، أنا اللي أشكرك على تحت هذه الفرصة. الأمانة كان لقاء جدا فريد، تكلمنا فيه بعمق حول التأتأة، وتحديدا في الجانب النفسي. أتمنى أنه الفكرة توصل، أنه اللقاء هذا كان تجربة شخصية، أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، ما تبنيت أي تجربة أخرى، هذه كانت تجربتي الشخصية، هذا كان أسلوبي أنا، هذه كانت رسالتي أنا الشخصية، وأتمنى أنها وصلت. وبس الله يعطيك الصحة والعافية. وملاحظة، أنا مش أخصائية نطق ولا أخصائية نفسية، أنا مجرد واحدة عانت، وحبيت أني أنقلكم تجربتي، وبإذن الله أنكم أسفتوا من هذا اللقاء. وشكرا مرة لك أسامة، مرة ما قصرت.
شكرا لك. شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة والحلقات السابقة على منصات التواصل المختلفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة الخاصة بالبودكاست. أيضا تقييم البودكاست على آيتونز يساعدنا كثيرا. في حال أحببتم التواصل، أنا موجود على التويتر أسامة بن جيفان، أسامة STE، أو تقدر تواصل معي على البريد الإلكتروني وهو هاي@سامزم.com. شكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان، وكنتم مع